بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. لازلنا مع دروس التعليقات على الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
هذه الآيات جاءت بعد الآيات التي دلت على إثبات كلام الله عز وجل، فشيخ الإسلام قرر قبل الآيات الدالة على أن الله موصوف بصفة الكلام، تكلم وقال ونادى وناجى. انتقل هنا إلى مسألة أخص لكن هي متعلقة بكلام الله، وهي إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة. والدليل هذه الآيات في سورة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي حتى يسمع القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وهذا أحد الأحكام المتعلقة بإجارة الكافر، إذا طلب أن يجار فيجار حتى يسمع كلام الله، فلعل الله عز وجل أن يهديه بذلك. وهكذا الآيات، قال تعالى عن اليهود: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قوله هنا يسمعون كلام الله، للمفسرين فيها قولان: أحدهما أنه القرآن، وهذا في اليهود الذين عاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. الثاني وهو محتمل أن المقصود به التوراة التي أنزلت على موسى. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياقه لهذه الآيات كأنه يرجح الأول، وإن كان الثاني محتملا وليس بين القولين تعارض. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وهذا أحد أوصاف اليهود التي حذرنا الله وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم من طريقتهم، وهي تحريف كتب الله عز وجل. قال تعالى عن بعض الأعراب الذين أرادوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل المغانم، قال الله عنهم: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. فقوله كلام الله هذا إثبات كلام الله عز وجل، وأيضا الآية واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فالكلمات هنا والكتاب يدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. أين الشاهد هنا؟ نقول الشاهد أن الله أخبر في هذه الآية أن القرآن هو الذي يقص، والقصص لا يكون إلا قولا. إذن القرآن كلام الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذا القرآن هو كلام الله حقيقة، تكلم الله به كما يليق بجلاله وعظمته. فالقرآن كلام الله نؤمن به ونصدق، كما أننا نؤمن بأن الله تكلم بالتوراة والإنجيل والزبور كما سبق. تفضل يا شيخ.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
حسن. هذه الآيات جاءت لإثبات نزول القرآن من عند الله وأنه كلام الله. الآيات السابقة قبل قليل تثبت أن القرآن كلام الله، هذه الآيات تدل على أن القرآن منزل من عند الله كما قال السلف رحمهم الله تعالى، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أي أنه أنزل من عند الله سبحانه وتعالى فهو الذي تكلم به. ولهذا جاءت هذه الآيات كلها بألفاظ وصيغ النزول، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي نزل من عند الله، من السماء، من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن منزل من عند الله. والآية الأخيرة وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، حين تأتي آية تنسخ آية، الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هؤلاء يشككون ويقولون إنما أنت مفتر، أي أنت كاذب تأتي بهذا القرآن من عندك. رد الله عليهم بقوله قل نزله روح القدس من ربك، إذن جبريل نزل به من عند الله بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، كان بعض المشركين يقول محمد يتلقى من بعض اليهود والنصارى أو من غيرهم، فرد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، أي أنتم تنسبونه، أي تنسبون هذا القرآن إلى أن محمدا تلقاه من رجل أعجمي لا يعرف العربية. كيف يكون هذا والله عز وجل أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين؟ لا يمكن. هذه الآيات تدل على أن هذا القرآن العربي الذي نتلوه نزل من الله تعالى حقيقة. انتبهوا، نزل من الله حقيقة، لا من الهوى ولا من اللوح ولا من جسم آخر، ولم يتكلم به جبريل ولا محمد ولا غيرهما كما يقوله أهل الكلام المنحرفون. فهذا القرآن العظيم كلام الله حقيقة، نزل من عند الله، سمعه جبريل من الله مباشرة، ثم نزل به جبريل فأسمعه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. المنحرفون في مسألة كلام الله عز وجل هم الذين ضلوا. المعتزلة قالوا هذا القرآن مخلوق كغيره من المخلوقات. الأشعرية والماتريدية نظرا لانحرافهم في باب الكلام، صفة الكلام لله، حيث جعلوا كلام الله هو الكلام النفسي القائم بالله، وأن الله لا يتكلم بحرف وصوت، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسمع منه الكلام. هؤلاء يقولون كلام الله معنى قائم بالله. فإذا سئلوا وقيل لهم هذا القرآن عربي نزل إلينا من أين؟ بعضهم يقول هذا الكلام تلقاه جبريل من الهوى، بعضهم يقول تلقاه من اللوح المحفوظ، بعضهم يقول عبر جبريل بهذا القرآن، بعضهم يقول عبر محمد. وهذا كلام غريب، غريب جدا أن يقوله أناس مثل أئمة الأشاعرة رحمهم الله تعالى، الذين عرفوا بالعلم والفضل والتحديث والفقه، ثم ينتهي بهم مذهبهم وتقليدهم لشيوخهم في هذه المذاهب الكلامية إلى أن يقولوا مثل هذا القول في القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. هذا أمر خطير، وهو يدل على فضل الله عز وجل ونعمته عليك يا عبد الله حين تتلقى هذه العقيدة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى صافية واضحة جدا. القرآن لم يتكلم به محمد ولا جبريل، ولم يعبر به جبريل ولا محمد، لكنهم اضطروا لذلك لأنهم يقولون القرآن معنى نفسي قائم بالله لا يسمع منه لا يتلقى، إذن في حاجة إلى وسيط، هذا الوسيط يعبر، إما أن ينقله من اللوح المحفوظ أو من الهوى، أو يعبر هو بالتعبير العربي فينزل هذا القرآن يتلى. هذا الذي قالوه هو قول فاسد، بل هو من أعظم الأقوال فسادا. وإذا كان قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق فاسدا وخطيرا، وقد شنع أئمة الإسلام عليهم، فلا يقل مذهب الأشعرية والماتريدية ونحوهم في كلام الله عز وجل عن مثل تلك المقالة حين يقولون مثل هذا القول أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله عز وجل. هذا نفي لأن يكون هذا القرآن العربي المتلو كلاما لله عز وجل على الحقيقة. هنا يأتي سؤال، وهو أن الله عز وجل أخبر أن القرآن في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، وأنه في صحف مطهرة، وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن هذا القرآن نزل ليلة القدر إلى بيت العزة، فهل معنى هذا أن هذا القرآن لم يسمع من الله عز وجل مباشرة؟ نقول هذا لا ينافي. انتبهوا لهذا الكلام، كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة عند الملائكة في السماء، وكون القرآن نزل على ما ورد عن ابن عباس وصح عنه وروي مرفوعة، لكن الصحيح الموقوف عن ابن عباس أنه نزل ليلة القدر كاملا إلى بيت العزة. هذا كله نؤمن به ونصدق، لكنه لا يعارض أما قلناه، وهو أن جبريل أيضا نزل به من الله وتكلم الله به، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به إلى جبريل أو غير ذلك. وإذا كان قد أنزل إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعة الرسائل والمسائل المطبوعة قديما في الجزء الثالث صفحة 89 إلى 95 حقق هذه المسألة وتكلم فيها، وبين رحمه الله تعالى مثالا على ذلك أن الله قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا كله كتابة سابقة. ثم إن الله يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها، أليس هذا هو الثابت؟ الملائكة تكتب أعمال العباد وأعمال العباد مكتوبة قبل ذلك حين خلق الله القلم، لكن الكتابة التي تكتبها الملائكة تأتي مطابقة لما هو في اللوح المحفوظ قد كتب سابقا وليس بينهما تفاوت. فإذا كان كذلك فنقول أيضا قد يكون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وقد يكون في صحف الملائكة، ولا يمنع ذلك أن الله أوحى به منجما مفرقا بحيث يتلقاه جبريل عن الله عز وجل مباشرة ثم ينزل به جبريل إلى قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى أن القرآن نزل منجما، وهذا معنى قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فلا يختلط الأمر، لأن بعض الناس تكلم في هذه المسألة وخلط فيها فظن أنه إذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أو نزل إلى بيت العزة أن جبريل تلقاه عنهما، فنقول كلا، بل القرآن كلام الله وهو نزل من عند الله وسمعه جبريل من الله كما قلنا ذلك، وليس فيها أي وليس في هذا أي إشكال، والحمد لله. نعم يا شيخ.
وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
هذه الآيات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة من النظر وهو النظر الحقيقي، ولهذا تكتب الأولى بالضاد أخت الصاد، وتكتب بالثانية بالضاء أخت الطاء، للتفريق بين النظرة والبهاء والحسن وبين النظر. كذلك قوله تعالى على الأرائك ينظرون، هذه في سورة المطففين، وجاءت بعد قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجومون، وهذه الآية دالة على رؤية المؤمنين لربهم كما استدل بذلك السلف. قال بعض السلف ومنهم الشافعي لما أن حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا، فكانت هذه الآية من الأدلة القوية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم. في سياق هذه الآيات كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا في مقابل كتاب الفجار، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. قال المفسرون هذا عام يدخل فيه النظر إلى وجه الله الكريم، بل بعض المفسرين رجحه قال هو الراجح لأنه في مقابلة حجب الكفار كما في هذه السورة، ولهذا نحن نقول على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ما لهم من النعيم في الجنة، وأيضا ينظرون إلى وجه الله الكريم، فهي دالة على ذلك. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاءت مفسرة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة النظر إلى وجه الله. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أيضا هذه الزيادة فسرت عند السلف رحمهم الله تعالى بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. المعتزلة والإباضية والزيدية وغيرهم من المعطلة نفوا رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وهم معروفون بإنكار الرؤية، فهؤلاء تأولوا قوله تعالى إلى ربها ناظرة بقولهم تنتظر ثواب ربها، وهذا التأويل باطل، لأن النظر في كتاب الله عز وجل جاء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إذا عدي النظر بنفسه كقول الله تبارك وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، فيكون المعنى التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس يعني توقفوا، وانتظرونا نقتبس من نوركم، وهذا يقوله المنافقون للمؤمنين عند الصراط حين تطفأ أنوار المنافقين، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس، أي انتظرونا حتى نسير سويا ونقتبس من نوركم لعلنا ننجو، فردوا عليهم بقولهم بقوله سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم إلى آخر الآيات. الثاني إذا عدي بفي كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فيكون معناه التفكر والاعتبار، التفكر في السماوات والاعتبار والاتعاظ. الثالث إذا عدي بإلى كقوله تعالى ممتنا على المؤمنين فيما خلق الله لهم من ألوان النبات والطعام والفواكه وغيرها، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، هنا إلى تكون بمعنى المعاينة بالبصر،
انظروا إلى ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ومنه هذه الآية، بل هذه الآية تزيد غيرها بعدة مؤكدات تدل دلالة قاطعة على أنها جاءت في النظر بالأبصار. ما هي؟ نقول عديت بإله، هذا واحد. أضيف النظر إلى الوجه، وجوه. أما الآيات الأخرى في التفكر في الاعتبار يأمرك أنت بكليتك، لكن هنا يقول وجوه. ثالثا، الوجه هو محل البصر، فإذا تبين هذا تبين أن هذه الآية دالة بشكل قاطع على أن المقصود بها النظر حقيقة بالبصر بالعينين إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يرى ولا يدرك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وهي من أدلة إثبات الرؤية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذه الآية دالة على أن المؤمنين يرون الله لكن لا يدركونه ولا يحيطون به، وفرق بين الإدراك والرؤية. أما على مذهب المعتزلة والإباضية والزيدية ومن قال بقولهم من المعطلة، فقوله تعالى لا تدركه الأبصار لا حاجة إليها إذا كانت لا ترى، إذا كانت لا تراه الأبصار فهي لا تدركه من باب أولى. فأين المدح في هذه الآية؟ المدح في قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا يكون إلا مع إثبات الرؤية. فتنبهوا وفقكم الله. ثم قال الشيخ: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، لأنه لم يذكر في السابق إلا نماذج من الأدلة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في كل موضوع دلت عليه آيات اختار نماذج من الآيات فقط، لكن لم يستوعب كل الآيات. ثم قال: ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نقول هذان شرطان للوصول إلى طريق الحق: الأول تدبر القرآن، الثانية طلب الهدى من الله، طلب الهدى من القرآن، طلب الهدى من كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. فانتبهوا لهذين الشرطين: تريد الحق تحتاج إلى طلب الهدى والاستعانة بالله والتوكل عليه، ثم أن تبذل السبب في تدبر هذا القرآن. نعم يا شيخ.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاحتجاج بالسنة في باب العقيدة. الاحتجاج بالقرآن لا خلاف عليه، ومن ثم تجد أهل البدع يخالفون في تأويله، في تفسيره، في اتباع متشابهه، في الاحتجاج ببعضه دون بعض، لكن لا يختلفون في كونه حجة، نظرا لأنهم يوافقوننا كما هو معلوم في أن القرآن متواتر محفوظ لا شك فيه أبدا. لكن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تفسر القرآن كما قال شيخ الإسلام وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، هذه أربع كلمات ذكرها شيخ الإسلام. السنة تفسر القرآن، وكثير من الآيات مجملة جاءت السنة بتفسيرها وتفصيلها. وتبينه ما كان مجملا تبينه حتى يكون واضحا صريحا وتدل عليه. فهناك أحاديث كثيرة تؤكد ما في القرآن وتعبر عنه، كذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي، فهي أيضا جاءت بما في القرآن. ولهذا كان الكتاب والسنة وحيين متوافقين، ليس بينهما اختلاف ولا تعارض أبدا، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن الكريم. فمن ثم جعلها السلف رحمه الله تعالى حجة في باب العقائد وفي باب الأحكام، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يجب أن يكون راسخا في قلب كل مؤمن عرف مذهب السلف. السنة كما هو معلوم قسمان، متواتر والاحتجاج به في العقيدة وإفادته للعلم متفق عليه بين الطوائف، متفق عليه بين الطوائف. لكن المتواتر اللفظي منه قليل، لأن المتواتر كما يقول العلماء قسمان، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. المتواتر اللفظي أحاديث قليلة يذكرون منها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويذكرون عدة أمثلة. لكن أغلب التواتر هو التواتر المعنوي، أحاديث صفة الصلاة، أحاديث الحوض، أحاديث الشفاعة، أحاديث أشراط الساعة، أحاديث هذه بمجملها متواترة. لكن الذين لا يحتجون بالآحاد لا يحتجون بكل فرد منها، لأنه لوحده يكون عندهم حديث آحاد. ومن ثم صار الفارق بين أهل السنة وبين غيرهم في هذا الباب كبيرا جدا. إذن القسم الأول متفق عليه وهو المتواتر، القسم الثاني وهو الآحاد، وهو على درجات كما هو معروف في مصطلح الحديث. الآحاد وهو السنة التي تمثل الغالبية العظمى لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغالبية العظمى كلها داخلة في قسم أحاديث الآحاد. هذا القسم خالف فيه كثير من المتكلمين وقالوا لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، ومن ثم فلا يحتج به في العقيدة. ولهذا تجدهم يردون بعض هذه الأحاديث لهذا الأصل، وهذا مذهب يعتبر مذهبا خطيرا نظرا لانتشاره بين المتكلمين ولشيوعه في دراسات أصول الفقه، نظرا لدخول كثير من المسائل الكلامية على الباحثين في أصول الفقه. حتى إنهم يعرضونها عرضا عجيبا، فيجعلون مذهب الجمهور أنه لا يفيد إلا الظن. وقال قلة رواية عن أحمد أنه يفيد العلم، وهذه حكاية منكوسة. إذا نظرت إلى الأئمة في القرون الثلاثة الأولى فالحكاية معكوسة تماما، الجماهير من أهل العلم بل كلهم تقريبا يقولون بأنه يفيد العلم ويحتج به في العقيدة. فيه قلة من الأئمة قال يفيد الظن ويحتج به في العقيدة، فصار الخلاف معهم في النهاية لفظيا. أما الغالبية العظمى فقالوا الحديث إذا صح وليس فيه شذوذ ولا علة وتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم ومن ثم فيحتج به في العقيدة. وقال قليل من المتكلمين ومن تأثر بهم قال إنه يفيد الظن. إذن قول جماهير السلف هو الحق في هذه المسألة. السلف رحمهم الله تعالى صار بينهم شيء من الخلاف في نوعية الشرط، يعني من أهل العلم من أهل السنة من اكتفى بشرط الصحة الذي ذكره أئمة الحديث، ويدخل فيه طبعا مع اتصال السند وتوثيق الرواة وغيرها عدم الشذوذ وعدم العلة، أن لا يكون الحديث شاذا وأن لا يكون أعل. فقالوا إذا صح فإنه يفيد العلم. بعض أهل السنة بعض العلماء اشترط تلقي أهل العلم له بالقبول، ولما أرادوا أن يطبقوا هذا الكلام ذكروا له مثالا جميلا جدا ينتهي بنا إلى الاتفاق، وهو أنهم قالوا جملة ما في الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول. ولهذا نحن نقول لأهل الكلام والذين يردون الحديث النبوي لأنه يفيد الظن ولا يحتج به في العقيدة بيننا وبينكم هذه القاعدة، وهي أن البخاري ومسلم تلقتهم الأمة بالقبول ولم يعترض إلا على أحرف يسيرة لا تؤثر في جملة ما في الصحيحين من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أعداد كثيرة جدا جدا في باب الأسماء والصفات وفي باب العقائد من القدر واليوم الآخر وغير ذلك من المسائل المتعددة، ومنها رؤية الله عز وجل ونحو ذلك. وعلى هذا فينبغي أن يعلم أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اعتنى بها الأئمة تصحيحا وتوثيقا ونقلا ورواية ثم دراية، تختلف عن تلقي الأخبار الأخرى التي يقول عنها أهل أصول الفقه إنها تفيد الظن، أنه خبر الواحد يفيد الظن، لأنه لما حكوا الخلاف الذي ذكرته قبل قليل في كتب أصول الفقه أعقبوا بكلام عجيب، قالوا الجمهور أنه يفيد الظن، لا يفيد العلم بل يفيد الظن، وقيل يفيد العلم وهو رواية عن الإمام أحمد ولازمه تصديق خبر كل أحد أو خبر كل واحد. هذه اللي يدرس أصول الفقه تكبر عندها القضية إذا كان هذا هو اللازم، أنه أي واحد يعطيني خبر واحد يلزمني على قاعدتي أن خبر الواحد يفيد العلم أنني أصدقه، أي رواية تاريخية أي خبر أي كلام في جريدة أي واحد يخبرك يجب أنه إذا أخبرك واحد يفيد العلم. فنقول لهؤلاء ما ينبغي ولا يجوز أن تجمعوا بين الأخبار العادية التي فعلا لا تفيد العلم ابتداء إلا بقراء، وبين تلقي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة اعتني بها الأئمة وبذلوا فيها من الجهود أضعاف 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 ما بذلوه في القرآن، لأن القرآن رحمة من الله كان محفوظا، فكتبوه جمعوه وكتبوه وحفظوا الحمد لله وتلقي، وعنيت الأمة به تلقيا عن طريق السماع عن طريق الرواية. لكن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظرا لأن الصحابة نقلوا سنته كلها إلى من بعدهم، ثم بدأ الكذابون والوضاعون وإلى آخره، فاحتاجت الأمة إلى بذل هذه الجهود الكبرى لتمحيص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالبخاري رحمه الله تعالى مثلا، وهو الذي بوب بابا في خبر الآحاد، لأنه يقرر هذه القضية التي نقررها وهي مذهب السلف رحمهم الله تعالى، الذين لم يكونوا يفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد في تلقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري جمع حديثه الصحيح الذي لا يتجاوز بالمكرر 7200 حديث، جمعه من 600,000 حديث. إذن البخاري ليس كل رواية تلقاها وضعها وقال هذه صحيحة وتفيد العلم إلى آخره. البخاري محص، الإمام مسلم محص، حتى أصحاب السنن وإن كان في سننهم بعض الأحاديث الضعيفة، لكن أيضا ترى هي في النهاية ممحصة. فالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عناية خاصة، ومن ثم لم يشك الأئمة أبدا في أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطرق الصحيحة ليس فيه شذوذ ولا علة، ولم يتكلم فيه العلماء رحمهم الله تعالى، بل سلموا به أنه يفيد العلم واليقين، وأنه يحتج به في العقائد كما أنه يحتج به في باب الأحكام ولا فرق بينهم. شيخ الإسلام هنا يقرر مذهب أهل السنة والجماعة، يقول: وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هنا كأن شيخ الإسلام يختار أي القولين، قيد التلقي بالقبول أو لا. نحن قلنا إن أئمة الحديث بعد قولهم إنها تفيد العلم ويحتج بها في العقيدة خلافا لأهل الكلام صار لهم إيش؟ قولان. قول يقول شرط الصحة من غير شذوذ ولا علة فيفيد العلم. القول الثاني أن الشرط أن تتلقاها الأمة بالقبول، يعني تتلقاها بالقبول ولا تعترض عليه. شيخ الإسلام هنا قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هل هو يشترط أم لا؟ من خلال التحقيق في فعل شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي غيره نقول إن شيخ الإسلام لم يقصد بالقيد الشرط، لم يقصد به إيش؟ أنه شرط، إنما قصد الوصف الواقع، حيث إنها متلقات بالقبول جملة. ودليلنا منهجه العملي حتى في الواسطية، فإنه احتج بأحاديث ليست في الصحيحين، ليست في الصحيحين، بل بأحاديث حسنة الإسناد، فدل هذا على أنه يحتج بها، وهذا منهجه في كتبه كلها، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن أي حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدون كلام للأئمة لم يعلوه فإنه يفيد العلم ويحتج به في باب العقيدة. نعم يا شيخ.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه.
هذا الحديث دال على صفة نزول الرب، دال على إثبات صفة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. ولم يدل على النزول إلا السنة، هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أحاديث النزول متواترة كثيرة جدا، وهي تدل على أن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه نزول المخلوقين، لأنه أعظم من المخلوقات كلها. ومن يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى لا يكون نزوله إلى السماء الدنيا كنزول المخلوقين. من فقه هذه المسألة لا يخطر بباله تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين في صفة النزول وأيضا في غيرها من الصفات. وأهل السنة يقولون إنه نزول حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته، وفيه دلالات على قرب الله وعلى أفضلية هذه الساعات، كيف لا وهي في وقت محدد، والله عز وجل يدعو عبادا من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا من مقامات العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. وعلى العباد إذا أيقنوا بذلك أن يتبع إيقانهم العمل، وأن يترقبوا مثل هذا الوقت عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فليس هناك في الدنيا أعظم من أن يكون الإنسان عبدا قريبا لربه سبحانه وتعالى متقربا إليه بالعبادة والطاعة في مثل هذه الساعات الفاضلة العظيمة. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذه الليلة في كل ليلة ساعة لا يوافيها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه. وهذا فيه دلالة على أنه في كل ليلة فيها ساعة إجابة، وقمن أن تكون هذه الساعة هي في ساعة نزول المولى سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. المخالفون من أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، وللأسف متأخر الأشعرية والماتريدية الذين سلكوا مسالك المعتزلة في مثل هذه الأحاديث، لا يثبتون النزول لله عز وجل، ويتأولون هذا الحديث بأحد تأويلات ثلاثة: إما أن يقولوا ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة، وهذا منصوص عليه في كتبهم، لا يخرجون عن أحد هذه التأويلات الثلاثة. وهذه التأويلات كلها باطلة. أما التأويل بنزول أمره فمنقوض، بأن أمره ينزل دائما كل يوم هو في شأن. فهل النزول في هذه الساعة؟ أما أن النزول أيضا نزول أمر الله عز وجل ينزل في الصباح وفي العشي وفي أول الليل كما هو في آخر الليل. أما قولهم تنزل رحمته فهو أيضا تأويل باطل لأمرين: أحدهما، هل رحمة الله أيضا لا تنزل إلا في هذا الوقت؟ أم أن رحمة الله تنزل أيضا في غيره من الأوقات؟ إذن الوجه الأول أن رحمة الله تنزل في كافة الأوقات. ثانيا في نقض تأويله بالرحمة أن الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فلو أولناه بالرحمة صار معناه تنزل رحمته إلى سماء الدنيا، وهذا يخالف ما هو مقطوع به من أن رحمة الله تنزل إلى الأرض، وقد جاء في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة، فأنزل رحمة إلى الأرض بها يترحم الناس وبها ترفع الدابة رجلها عن وليدها. إذن يبطل التأويل، كيف تكون رحمته تنزل إلى السماء الدنيا فقط، إلى السماء الدنيا، أم أن رحمته تنزل إلى السماء وتنزل أيضا إلى الأرض إلى عباد الله المؤمنين؟ وسبق أن بينا حتى لا يختلط الأمر على بعض الإخوة أن رحمة الله قد تكون إضافة صفة أو إضافة إلى المفعول. إذا كانت إضافة صفة فهذه صفة الله القائمة به كما يرك بجلاله وعظمته، وإذا كانت إضافة مفعول فتكون إيش؟ مخلوقة منفصلة. فنقول المطر رحمة الله، رحمة الله المطر، هذه إضافة إيش؟ إضافة خلق. الجنة رحمة، إنك رحمتي، إذن الجنة مخلوقة منفصلة فهي رحمة الله. إذن إذا أضيفت إلى الله قد تكون إضافة صفة وقد تكون إضافة إلى المفعول. فقولنا هنا إن رحمة الله تنزل إلى الأرض، هذه الرحمة هي إيش؟ هي من إضافة المفعول، لكنها من رحمة الله القائمة به، من رحمة الله القائمة به يظهر أثرها في جنته لعباده، وفي المطر ليحيي به الأرض لعباده، وفي رحمته بعبده المؤمن فيخلقه ويرزقه وينعم عليه ويثبته ويعطيه الإيمان والتقوى والإحسان، وهذه كلها رحمات من الله عز وجل. التأويل الثالث أنه ينزل ملك من الملائكة، وهذا أيضا تأويل باطل. لاحظوا معي أن كل هذه التأويلات تردها نصوص النزول، يعني يردها نص الحديث. الأخير وهو قولهم ينزل ملك، كيف يرده نص الحديث؟ أحسنت أحسنت، فيقول من يدعوني فأستجيب له. من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. لو كان ملكا لاختلف التعبير، الملك ما يؤله نفسه، ما يقول الملك من يدعوني فأستجيب له أبدا. لو كان ملكا لقال من يدعو الله فيستجيب الله له، وهذا لا مانع منه أن ينزل ملك وينادي، لا مانع. لكن نحن نقول إن نص الحديث قاطع في أن الذي يتكلم ويقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني هو الله عز وجل. إذن هذه التأويلات كلها فاسدة، وبهذا يتبين صحة مذهب أهل السنة والجماعة. بقي سؤال يرد على الخاطر لا بأس أن نذكره، وهو مما قد يريده المخالفون لطريقة أهل السنة وقد أوردوا، وهو أن ثلث الليل في كل بلد بحسبه، فالكرة الأرضية 24 ساعة كلها في ثلث الليل، أليس كذلك؟ ثلث الليل هنا من كذا إلى كذا، وثلث الليل في المكان الذي يبعد عنا 1000 كيلو يختلف، واللي بعد عنا يختلف. فقالوا يلزم أن يكون الله نازل دائما، فنقول هذا قياس لله بخلقه، ولا يمنع أن يكون نزوله في كل مكان، يعني في كل وقت، لكن لا يلزم منه النزول الدائم. كيف؟ لو طبقنا هذا السؤال لطبقنا على غيره من الصفات، لأننا سنقيس الله بخلقه. فمثلا سمع الله عز وجل لعبده في هذا المكان، ألسنا نقطع بأن الله يسمع كلامنا الآن ويسمع كلام المتكلم في أي مكان على الأرض؟ بلى، نقطع بذلك ونجزم به. كيف؟ كيف يسمع الكلام اللي هنا واللي في أمريكا ويتكلموا في لحظة واحدة وأعداد مختلفة وبلغات مختلفة؟ نقول الله لا يقاس بخلق. هذا هو الجواب. وسع سمعه السماوات والأرض. فإذا جاءنا النص أن الله ينزل فنقطع ونجزم أن الله ينزل في هذا البلد في هذا الثلث الليل الآخر، والبلد الآخر الذي عنده ثلث نقطع بأن الله ينزل والله لا يقاس بخلقه. كيف؟ والله عز وجل له ملكوت السماوات والأرض ويقبض السماوات بيمينه، خاصة إذا علمنا أن نزوله ليس كنزول المخلوق. نعم، ينزل نزولا حقيقيا في هذا، وينزل في البلد الفلاني نزولا حقيقيا، ينزل. والله سبحانه وتعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع. فتبين بهذا أن المؤمن يتعامل مع مثل هذه النصوص بإثبات الكمال لصفات الله التي لا يقاس فيها بخلق ولا يدخل عقله. مثل ما فعلنا قبل قليل، ما يجينا واحد ملحد زنديق يقول أنا عندي يستحيل، واحد يتكلم هنا واحد يتكلم في أمريكا، ألف يتكلمون هنا وألف يتكلمون في أمريكا وكلهم في كلام واحد، وواحد يسمع مرة ويميز هذا هذا، أنا عندي عقلي لا يقبله. نقول أنت القاصر وعقلك لا يقبله، لكن أنت لو عرفت كمال الله عز وجل في صفاته لما استغربت مثل هذا أبدا. فكذلك أيضا صفة النزول، أظنه واضح إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه.
والحديث كما تعرفون له بقية ثابتة معروفة لديكم جميعا، وهذا فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ما هو هذا الفرح؟ قال العلماء هو فرح جود وإحسان، لأنه سبحانه وتعالى ينوع جوده وكرمه على عباده في جميع الوجوه، فهو فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، لأن سببه بالنسبة لله عز وجل الرحمة والإحسان بالعباد، وغايته إتمام نعمته على التائبين والمنيبين. لله أشد فرحا بتوبة عبده، إذن هذه رحمة وإحسان من الله أن الله يتوب. ثم أيضا غاية هذا الفرح ونهايته أن يتم نعمته على عبده فيتوب عليه، ولهذا لا يجوز لأحد أن يقيس رحمة الله أو فرح الله بفرح المخلوق فيقول فرح المخلوق نشوة، يجدها إذا رأى أمرا يسره، نعم هذا معروف من الناحية اللغوية، لكن صفة الفرح ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وهذا الحديث العظيم فيه بيان فرح الله عز وجل بتوبة عبده إذا تاب، والسبب كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. وينبهنا ابن القيم إلى قاعدة عظيمة جدا، وهي كل ما كان من صفة الرحمة فهو غالب، فهو غالب لما كان من صفة الغضب، فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيما، ورحمته من لوازم ذاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون خلاف ذلك. وليس كذلك غضبه، فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبانا دائما، لا يكون غضبان دائما غضبا لا يتصور انفكاكه. هناك فرق آخر، رحمته وسعت كل شيء وغضبه لم يسع كل شيء. هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب، وسع كل شيء رحمة وعلما ولم يسع كل شيء غضبا وانتقاما. فهذا تفريق بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفات، فهي صفات كرم وإحسان وجمال وجلال لله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
أحسنت. هذا الحديث أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وقوله يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، تفسيره معروف، يقتل أحدهما في حال كفره، الآخر في حال إسلامه، فيدخل الجنة المقتول المسلم، ثم إن هذا القاتل يتوب ويتوب الله عليه ويسلم ويدخل في الإسلام، فيدخلان الجنة سويا. فهذا جاء في هذا الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. والضحك صفة ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. من أين يكون؟ يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرها كما في هذا الحديث. والضحك من الصفات الاختيارية لله عز وجل، ولا يلزم منه أن يكون ضحكه كضحك المخلوق، ولا لوازم ضحك المخلوق المعروفة من فم وأسنان ونحو ذلك ليست لازمة لذلك أبدا. هذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلاله وعظمته كغيرها من الصفات. أما المؤولة فأولوها بالرضا، يضحك يعني يرضى، ثم أول الرضا بالثواب أو بإرادة الثواب كما هي طريقة أهل الكلام في تأويل هذه الصفات، إما أن يؤولها بالمخلوق اللي هو الثواب، أو يؤولوها بإرادة الثواب نظرا لأن هؤلاء يثبتون صفة الإرادة. فكيف نرد عنه عليه؟ نقول هذا خروج بالنص عن ظاهره، ثم نقول لهم هذا التأويل لا دليل عليه، الحديث صريح فإن قالوا لا يلزم منه لازم الباطل. الضحك ما نعرف إلا ضحك المخلوق وظهور أسنانه إلى آخره، فيقال له هذا قياس لله بخلقه، أنتم شبهتم أولا لتعطلوا ثانيا. ولهذا نحن نقول لكم، طيب والإرادة؟ نحن لا نعرف إلا إرادة المخلوق، أنتم تثبتون الإرادة وتقولون في مثل هذا الحديث إرادة الثواب، يضحك يعني يريد ثوابهم، أولتموها. نقول طيب الإرادة قائمة بالله، فسيكون قائمة بالله، صفة من صفات الله. طيب نحن لا نعرف إلا إرادة المخلوق التي هي ميله، ميل قلبه إلى الشيء، فسيقول لا لا لا، إرادة الله ليست كإرادة المخلوق بل تليق به، وإرادة المخلوق تليق به ولا يلزم منه التشبيه. فنقول لهم لماذا لم تقول هذا في الضحك والعجب والفرح؟ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها السلف قديما وقررها شيخ الإسلام وقعدها في التدمرية وغيره، وإلا فقد سبق إليها من أئمة أهل السنة، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فكما أنك تثبت لله السمع والبصر والكلام والإرادة والمخلوق يوصف بها ثم لا يلزم منها التشبيه، فما المانع من إثبات الفرح والعجب والضحك ولا يلزم منها مشابهة المخلوق؟ فمن تأول الضحك بشيء من هذا فهذا قد دخل في التأويل الفاسد الذي لا دليل عليه، وفتح باب التأويل لكل متأول، وهذه قاعدة واضحة وعظيمة. فالضحك نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن الصحابي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك، قال لن نعدم من رب يضحك. هذا هو الفهم السليم الصحيح المباشر. وهؤلاء كانوا على الفطرة لكن كانوا معظمين لله، فلم يكن يخطر ببالهم تشبيه، فلما لم يخطر ببالهم التشبيه أثبتوا الصفات، بينما أهل التعطيل شبهوا أولا كما قلنا، فلما شبهوا وفهموا من النصوص ما يشبه صفات المخلوقين قالوا هذا لا يليق بالله، فانتقلوا من مرحلة التشبيه إلى التنزيه بأي شيء، بالتعطيل، بدل أن يثبتوا ما دلت عليه ظواهر النصوص من الصفات التي تليق بالله جل وجل وعلا، صاروا يعملون فيها التأويل والتحريف فعطلوا. فلما عطلوا عبدوا ربا معطلا عن صفاته، فشبهوا في الأخير، شبهوا الله بالجمدان. فكل معطل تجده بين تمثيلين، تمثيل أولي دفعه إلى التعطيل، ثم تمثيل نهائي أوقعه فيه التعطيل. فأهل السنة لم يقعوا في ذلك والحمد لله، ابتداء لأنهم عرفوا الله ويعظمونه. نعم يا شيخ.
وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
ناظر اسمه حديث حسن، لاحظتم؟ لأن رواه أحمد وابن ماجه، هذا يدل على ابن تيمية يحتج بهذه الأحاديث كما سبق. وهنا في هذا الحديث صفتان، إحداهما عجب ربنا، والثانية فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب كما سبق. العجب له سببان، أو يكون لأمرين أو لأحد أمرين، إما لخفاء الأمر المستغرب ولوقوعه فجأة، فهذا يكون للمخلوق والله منزه عنه، لأن الله لا تخفى عليه خافية. وقد يكون هذا الثاني لخروج الشيء عن نظائره، بحيث يكون مستغربا لا ينبغي وقوعه، فهذا الذي يوصف الله به مع كمال علمه وإحاطته. والدليل سبب العجب في هذا الحديث من قنوط عباده وقرب غيره، لما يقل المطر ويقحطون، وقرب غيره أي أن تغيير حالهم من القحط إلى المطر والخصب قريب جدا لهم. قال ينظروا، وهذا أيضا فيه إثبات أن الله ينظر، ينظر إليكم أزلين، والأزل أصلها الأزل بسكون الزاي، الضيق والحبس، الأزل الضيق والحبس، والأزل على وزن كتف كما في هذا الحديث، هو الذي أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط، هو الذي أصابه إيش؟ الأزل، وهو الضيق والحبس والانقطاع. فأزلين قانطين، ولهذا فسره بذلك، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا عجب الله عز وجل من هؤلاء القوم، فأهل السنة والجماعة يثبتون هذا كما يليق في جلاله وعظمته ولا يتأولون. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري، عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة لما استضافوا ضيفهم في بيتهم، وأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففي هذا الحديث عجب، وفي رواية أو ضحك، وهنا عجب ربنا فيظل يضحك، فنثبت لله هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. نعم يا شيخ. عندكم؟ إذا في النسخ مختلفة شوية. وش اللي عندك؟ غيره، خيره ممكن، بس هذا يحتاج إلى تحقيق، لأن المشهور وقرب غيره هي محتملة من ناحية المعنى، لكن يبقى الرواية، يبقى الرواية. فطبعا الحديث رواه أحمد وابن ماجة، فلذلك نحتاج إلى يعني الرجوع إليها كمصادر لأن نكون دقيقين في الرواية. أي وقربي
المعلق أشرف بن عبد المقصود،
وقربي إيش؟
وقربي غيره، لا وقربي غيثه،
خيره،
لا غيثه، الغيث،
وقربي غيثه بعد، هذه لفظة ثانية، لأن كلها يدخل فيها التصحيف وسياق المعنى يدل عليه، ولهذا أكثر ما يكون التصحيف خطيرا لما يكون لا يأباه المعنى. التصحيف نوعان، تصحيف يعرفه كل أحد أنه لا يمكن أن يكون سياق اللفظ يدل على هذه اللفظة، الثاني إذا كان يدل عليه. فهذا وقرب خيره وقرب غيثه وقرب غيره، هذه كلها يعني المعنى يصح بها، لكن التحقيق لا يكون إلا بالرجوع إلى متون السنة الأصلية، وهذا يعطينا الحاجة إلى الكتب الأصلية المخطوطة حتى المطبوع، لأن المطبوع أحيانا مثلا من مسند أحمد أو سنن ابن ماجة قد يكون طبع على نسخة أو نسختين خطية، لكن هناك نسخ خطية أخرى فقد تكون بعض الألفاظ جاءت. ولهذا لما الواحد منكم يقرأ في شرح النووي على مسلم أو في شرح ابن حجر فتح الباري على البخاري يجد كيف تكون روايات الصحيحين. النووي رحمه الله تعالى شأنه عجيب جدا في كتابه في هذه القضية بالذات، في تلك الألفاظ التي يأتي ويقول نسختنا نسخة فلان نسخة فلان، لأن هذه الكتب رويت بطرق، وهذه الطرق تجد بعض الألفاظ فيها من الدقة الأمر العجب العجاب، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن هؤلاء الأئمة لما تلقوا السنة لم يتلقوها جزافا، وإنما تلقوها بدقة. والله إنه أحيانا يكون الخلاف في بعض الألفاظ أمرا عجيبا جدا جدا، في لفظة لفظة أحيانا يعني لا تؤثر في المعنى، أو يكون كل من اللفظتين صحيحا، ومع ذلك العبرة بالرواية، العبرة بالنسخة، العبرة بالتلقي، العبرة بالتوثيق. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها العلماء رحمه الله تعالى عناية تامة وكاملة. لعلنا نكتفي الآن ونجيب على الأسئلة السابقة باختصار. يقول ما صحة الحديث عن أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد؟ هذا يعني أورده بعض العلماء، لكن الذي يذكرونه أنه موقوف صحيح. بعضهم حسن هذه الرواية، لكن حسنها بجمع طرقها، لكن هي حديث موقوف ثابت، ومعناه الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات، يعني أن العرش أضخم من الكرسي، كما لو أنك أتيت بحلقة حديد ووضعتها في أرض فلات، هذه الأرض ضخمة جدا، نسبة الحلقة إلى الأرض الفلات كنسبة الكرسي إلى العرش، فالعرش أعظم. ما هي الماتريدية وما علاقتها بالأشعرية؟ الماتريدية هي يعني مذهب قريب جدا من المذهب الأشعري، بينهما أمور متفقة وبينهما أمور مختلفة، ولذلك يصنفان على أنهما مذهب متقارب، لكن بينهما بعض الفروقات، وألف في الفروقات بين المذهب الأشعري والماتريدي عدة رسائل، حول 5 أو 4 رسائل، رسائل صغيرة في الفرق بين الأشعرية والماتريدية، وبعضهم يقسمها إلى فروق لفظية وفروق معنوية، لكن يجمعهما مذهب متقارب. هذا بالنسبة لي الماتريدية، فهي قريبة من الأشعرية. ما هو دليل أهل الكلام في أن الله في كل مكان؟ ليس عندهم دليل سوى أنك إذا قلت إن الله في العلو فقد جعلته في جهة، إذا قلت على العرش استوى حيزته جسمته، هذا كلام يعني مجرد ليس عليه دليل، لأن قولك الله في كل مكان فيه من الحلول والبطلان والتجسيم وعدم تنزيه الله عز وجل أعظم مما يقوله أهل السنة في أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى. يقول كل كمال للمخلوق بدون نقص فالله أولى به، ما هو مجال إعمال؟ هل يثبت بها صفات جديدة؟ لا يثبت بها صفات جديدة، وإنما نبين بها الدلالة العقلية على بعض الصفات التي دل عليها السمع، ولهذا لا نثبت فيها صفة جديدة، وإنما نستدل مثلا على إثبات علم الله بالكتاب والسنة والإجماع والآثار والعقل. ما هو العقل؟ اللي هي القاعدة هذه، نقول المخلوق عنده علم، فمن أين له هذا العلم؟ من الله، إذن الله أحق بهذه الصفة، وهكذا. ما السبب في كون جميع المبتدأ لا يثبتون صفة العلو؟ ما أدري ما هو السبب، سوى أن علو الله عز وجل واستواه على العرش يقتضي إثبات بقية الصفات. من أثبت أن الله استوى على العرش فإنه لا يلزمه إثبات ما عداه، مع أن العلو أدلته كثيرة جدا لا تحصى. هل الصفاقسي من الأشعرية؟ لا أدري، ما تتبعت من هو الصفاقسي. هذا آخر سؤال يقول: أليت سقال المؤلف في إثبات رؤية النجوم أن يقصد إثبات تجلي الرب؟ لأنها المؤلف قد ساق في إثبات صفات لله. لا 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 لا، هي إثبات رؤية، التجلي سبق، لازمه الكلام ولازمه الخطاب، سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فهذا كله فيه التجلي للرب، تجلي الرب سبحانه وتعالى لعباده. أما الأدلة من الآيات لا، صريحة في إثبات الرؤية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.